منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. معالم منهجية حول الصحابة رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته معشر الإخوة والأخوات، وأحييكم في هذا الدرس الأول من الوحدة الرابعة في تلك أو في هذه المساقات التي نتحدث فيها عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. في هذا الدرس نتحدث عن حكم الطعن في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولعلي أبتدئ بقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تفسر قوله عز وجل فاعف عنهم واستغفر لهم. قالت رضي الله عنها أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. من هذا الأثر ندخل إلى حكم السب والطعن، ولكن قبل أن أدخل في بعض التفاصيل اليسيرة في هذا الباب أود أن أشير إلى كلمتين لإمامين من أئمة السنة الكبار ممن عاشوا في القرن الثاني والثالث. أما الأول فهو وكيع بن الجراح رحمه الله، أحد شيوخ الإمام أحمد وأحد الأئمة الثقات، الذي قال كلمة ذكرناها في أوائل الدروس لكن يذكر بها هنا لأهميتها، وهي أنه قال وقد عاش في الكوفة والكوفة مليئة بالمتشيعين لآل البيت وبعضهم منحرف عن هذا الباب، قال معاوية، لأن الشيعة كما هو معلوم والرافضة يتحدثون ويطعنون في معاوية بل بعضهم يكفر، وهذا شيء ليس بسر، فقال وكيع رضي الله عنه ورحمه معاوية كحلقة الباب، حلقة الباب قديما الأبواب الخشبية يوضع عليها حلقة من أجل ماذا؟ أن تزال أو تفتح أو تحرك حتى تكون سببا للدخول. فقال معاوية كحلقة الباب، من حركها اتهمناه على من فوقه. يقصد بذلك رحمه الله وهو العالم الخبير أن القضية ليست قضية مجرد نقد علمي موضوعي لسيرة معاوية رضي الله عنه هل أصاب أو أخطأ، لا، هو يقول رأينا وعرفنا من خلال هذا التاريخ، ووكيع رحمه الله توفي في آخر القرن الثاني الهجري أو أوائل الثالث الهجري، فهو عاش 200 سنة وأدرك من التشيع وتطوره أكثر من 150 سنة، فكان يقول ليست القضية في نقد مثلا بعض الأخطاء والاجتهادات قضية نقد علمي موضوعي، كلا، إنما القضية أن يجعل معاوية سلم ودرجة يرتقي بها المتكلم والطاعن في بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا من أدرك منهم الفتنة. أما الكلمة الثانية فهي كلمة الإمام أبي زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم الرازي أحد أئمة السنة الكبار، كان يقول إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. ما معنى زنديق؟ زنديق في لسان السلف يريدون بها المنافق نفاقا أكبر، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. يقول إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك الآن يفسر لماذا صار زنديقا، لماذا صار منافقا، قال أن الرسول عندنا حق، وذلك أن الرسول عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا، ما هم شهودنا؟ الصحابة، ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، يعني يقول هؤلاء الطاعنون هم أولى بالجرح، ثم قال وهم زنادقة. تلاحظون أيها الأفاضل والفاضلات أن كلا الإمامين رحمة الله عليهما ركز على هذه القضية، وهي أن الطاعن فيهم زنديق، وأنه إنما يريد أن يطعن فيما وراء ذلك. فيمكن أن نلخص سبب اتهام هذين الإمامين للطاعن بأمور، أولها أن الطعن فيهم طعن في من اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولنقل شريعته، الثاني أن في طعنهم ردا على الله عز وجل لأن الله أثنى عليهم وهو سبحانه وتعالى أعلم بخلقه، وطعنا أيضا في ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون إن الأخبار لا نسخ فيها، يعني ليست المسألة واجب ومستحب حتى يقال هذا واجب نسخ أو محرم ونسخ، لا، خبر الله ورسوله لا ينسخ. لماذا؟ لأننا لو قلنا بالنسخ يعني الخبر مرة يكون صدق ومرة يكون كذب يكون في هذا الطعن على الله عز وجل، وتعالى الله عن ذلك وحاشى رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الذي نستفيده من كلمة هذين الإمامين أن الطعن فيهم أي في الصحابة طعن في الشرع الذي نقلوه، فإذا طعن في الشرع فماذا بقي لنا؟ هنا ننتقل إلى نقطة مهمة جدا فيما موضوع الطعون، وهي أن الطعون التي نقرأها أو تذكر في بعض الكتب ليست على درجة واحدة، كما أن المطعون فيهم أيضا من الصحابة ليسوا على درجة واحدة. فعندنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل من كل بقية الصحابة الذين تكلم فيهم، لكن الذي يجب أن نعلمه أن يعني نعلم نقطتين أساسيتين. الأولى أن من طعن في أمر معلوم كذبه بالضرورة، كمن يطعن والعياذ بالله في أم المؤمنين عائشة مما برأها الله منه، فهذا كافر. لماذا كافر؟ لأنه كذب بالقرآن الذي نزلت فيه 16 آية في براءتها وبيان مكانتها وفضلها وشرفها رضوان الله عليها، كما أنه أيضا طعن مبطن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض أهل العلم وهو القول الصحيح يلحق بقية أمهات المؤمنين في عائشة، وإن كانت يعني لم يصدر منهن لم ترد الروايات في شيء عنهن، لكن لأن القضية متعلقة بفراشه الشريف صلى الله عليه وسلم والطعن في المرأة طعن في زوجها، ألحق جمع من المحققين بقية أمهات المؤمنين بعائشة، وأن من طعن فيهن أو في أعراضهن أو في شرفهن فإنه ملحق بمن طعن في عائشة رضي الله عنها فيكفر. كذلك أيضا من كفر أبا بكر وعمر وعثمان وعلي فكذلك أيضا هو كافر، لأنه كذب أمرا متواترا مجمعا عليه ومعلوما من الإسلام بالضرورة، أو ينكر أنهم في الجنة مثلا أو نحو ذلك، أو أن يقول كل الصحابة ارتدوا إلا عدد يسير على أصابع اليد. هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة، فلا يغتفر أو لا يقبل من صاحبها عذرا في الطعن فيهم. النوع الثاني من الطعون أن يتكلم في صفة من صفة يعني في أحدهم بصفة قد يكون عرف بها، مثلا إما أن يكون يبخل أو أن يكون عنده نوع من الجبن وعدم الشجاعة ونحو ذلك، فهذا لا يكفر، لكنه كما يقول أهل العلم يجب أن يعزر ويردع. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرام بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول الشيخ رحمه الله: وهم صدور المؤمنين، فإنما هم المواجهون بالخطاب في قوله يا أيها الذين آمنوا حيث ذكرت، ولم يكتسبوا ما يجيب أداهم، لأن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم مطلقا، رضي الله تعالى عنهم رضا مطلقا بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي سعيد الخدري: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم، المد بهذا الحجم، ولا نصيبه ولا نصف هذا المد. والمقصود من هذا كله أن نفرق بين هذه الطعون التي توجه إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. خلاصة القول في هذه المسألة أيها الإخوة والأخوات المتعلقة بالطعون: أولا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستغفر لهم، وقد قال أيضا في الثناء على من جاء بعدهم: والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ومضى قول عائشة رضي الله عنها. الأمر الثاني أن أئمة الإسلام متفقون على أن الطعن فيهم إنما هو قنطرة للطعن في الشريعة وإبطالها، كما تقدم في كلمة أبي زرعة ووكيع. الأمر الثالث أن الطعون ليست على درجة واحدة في مستواها وشدتها، والمطعون عليهم أيضا ليسوا سواء، فليس الطعن في الشيخين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ممن تواترت النصوص بكونهم من أهل الجنة وغيرهم، ممن وقعت منهم اجتهادات خاطئة كمعاوية رضي الله عنه، ليست على حد سواء. الأمر الأخير والرابع أن كل من طعن في الصحابة رضي الله عنهم فعلى ولي الأمر أن يعزره وأن يؤدبه، لأن الطعن فيهم وإن كان بعضهم قد اجتهد اجتهادات فيها مجال للأخذ والرد فهم بين الأجر والأجرين، والأمر الآخر لو ثبت خطأه فإن الطعن فيهم طعن فيما نقلوه من شريعة الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يسلم قلوبنا كما سلم أيدينا، أن يسلم قلوبنا من أن يكون فيها شيء على أحد من أصحابنا صلى الله عليه وسلم أو غل على أحد من الذين سبقونا بالإيمان، إن ربي رؤوف رحيم. وإلى هنا ينتهي درسنا في هذه الوحدة، إلى أن ألقاكم في الدرس القادم، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.